إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، أيها الناس، لقد وصف الله نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ويحذر من مساوئها، ومن دعائه في قيام الليل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيها الناس، هناك خلق سيء انتشر في المجتمعات وكثر التحذير منه، وهو أمر يلمسه الناس. هذا الخلق كان أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع فيه أحد من أهله أعرض عنه ولا يحدثه حتى يحدث توبة. إنه خلق الكذب، هذا الخلق الذميم الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صاحبه يعذب في قبره ويعذب في النار. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آتيان فقالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقت، ومما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر ومما يحصل في البرزخ من العذاب، قال: ومررت على رجلين، أحدهما قائم عليه بكلوب يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يرجع للشق الآخر. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. تأملوا عباد الله، ونحن في زمن سهل فيه انتشار الكذب عبر هذه الوسائل التي تعلمون، فما أخطر هذا الذنب وما أعظم جرمه حين ينتشر في الآفاق وهو كذب. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، أي احذروا الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. الكذب عباد الله أس النفاق، الكذب خصلة من خصال أهل النفاق، لا يجوز لمسلم أن يتشبه بهم. قال الله عز وجل في كتابه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وبما كانوا يكذبون. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى غزواته فقال عبد الله بن أبي المنافق: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا عنه، أي امنعوا عن الإنفاق عنهم حتى يضيق عليهم الحال وينصرف عنه ويبقى وحيدا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسمع زيد بن أرقم هذا الكلام فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالذي قاله عبد الله بن أبي. فجاء عبد الله بن أبي واجتهد أيمانه يحلف بالله أنه ما قال ذلك، حتى قال الناس: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فوقع في نفسي من ذلك شدة، فأنزل الله سورة المنافقين براءة لهذا الصحابي وبيانا لحال هذا المنافق عبد الله بن أبي. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إلى آخر السورة وما فيها من العبر والتحذير من صفات أهل النفاق. عباد الله، الكذب كان الجاهليون يتحاشونه خشية أن تشوه سمعتهم بين الناس. فهذا أبو سفيان قبل إسلامه مع ما كان عليه من شدة العداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأله هرقل عظيم الروم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يأتي بالأمور على حقائقها. قال: والله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت، لكن يخاف أن يقال عنه أنه كذاب فترك الكذب، وكان يخبر بالواقع وبالحقيقة حسب ما يسأله هرقل. فانظروا عباد الله، هذا الخلق الذي تفشى وانتشر في أوساط كثير من المسلمين، ربما يكذب الولد على أبيه والوالد على ابنه، ويكذب التاجر على المشتري والمشتري على التاجر، ويكذب ربما هناك من يكذب على الله عياذا بالله. الكذب انتشر إلا من رحم الله، وأعظم الكذب الكذب على الله. يقول ربنا عز وجل في كتابه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فالذي يفتي بغير علم، والذي يقول على الله ما لا يعلم، والذي يفتي المسلمين بالبدع والخرافات والشركيات إلى غير ذلك مما ينسبه إلى الدين وليس منه، فهو داخل في هذا الوعيد. وهكذا من ينشر الأحاديث المكذوبة وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست كذلك، فهو داخل في الوعيد في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث متفق عليه وجاء عن عدد من الصحابة. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليس كل حديث يصل إليك تنشره حتى تعلم صحته، وإن لم تعلم صحته فلا تنشره بين الناس. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا بد أن تتثبت وأن تنظر في الأمر، وهكذا لا تسأل في أمر دينك إلا من تثق به، كما أنك في أمر دنياك تتحرى الطبيب الحاذق والمهندس الماهر، وهكذا المشتري البائع الأمين تحرى لدينك، فلا تسأل إلا من تثق في علمه ودينه. فأمر الدين أعظم وأمر الدين أخطر. وهكذا من الكذب الذي انتشر في أوساط المسلمين الكذب في المعاملات، سواء كان عن طريق الكذب في البيع والشراء، وهذا ماحق للبركة. كم إنسان يشكو من قلة البركة ومحقها، وهذا من أعظم أسبابها. ففي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. محقت البركة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا تغش أخاك المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كان، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تعامل مع غيرك من المسلمين بما تحب أن يتعاملوا به معك. هذه إرشادات من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك الحلف الكاذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال: المنان المسب الإزارة، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه الإمام مسلم. فقل الصدق وقل الحقيقة واطلب الربح المعقول ولا تغش أخاك المسلم. وهكذا الحلف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق السلعة لكنه يمحق البركة، يمحق البركة. وهكذا احفظ لسانك من الكذب على أعراض المسلمين، فهذا من أعظم الخطر على الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد من الموبقات المهلكات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن أعظم من يدخل في ذلك الرافضة الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينشرون عبر قنوات ووسائل مختلفة الطعن والتشكيك في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا ما الذي جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الابتلاء العظيم بسبب الكذب. كذب المنافقون على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتهموا زوجته الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اتهموها بالفاحشة عياذا بالله، وتجرأوا على هذا القول العظيم، وحصل للمسلمين ابتلاء عظيم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. والسبب في ذلك الكذب. فأنزل الله في كتابه براءة عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأربعة من الصحابة ممن نقلوا خبر المنافقين جلدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم نقلوا خبرهم. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. وما الذي جرى لأم المؤمنين بعد مرور شهر وهي لا تعلم ما يتحدث الناس به؟ فلما أخبرت قالت: ليلي ونهاري وأنا لا يرقأ دمعي، وهي تبكي لهذه التهمة العظيمة التي يمينها بريئة. حتى ذكر الله عز وجل براءتها بقوله: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. برأها الله من فوق سبع سماوات. هذا خطر عظيم على الإنسان أن يتلفظ بما يكون فيه طعن وقذف في عرض المسلم. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الواجب على المسلم أن يجتنب خلق الكذب وأن يكون متحريًا للصدق ولا ينقل إلا ما يكون صدقا. ونحن في أزمنة كثرت فيها الوسائل التي ينقل فيها الكذب، سواء كان عبر وسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الجرائد والمجلات، فما أكثر الكذب وما أكثر ما يحصل بين الناس من الاختلافات ومن النزاع، وكل ذلك من أسبابه الكذب. ولم يسلم من الكذب عليهم أنبياء الله، فنبي الله موسى رماه بنو إسرائيل بالكذب وقالوا إنه آدر، أي فيه مرض في خصيتيه، فأنزل الله براءته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهكذا عباد الله، الصالحون لم يسلموا من الكذب عليهم، فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، كذب عليه أناس من أهل الكوفة وجاءوا يشكونه في خلافة عمر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقالوا إنه اشتكوا منه حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي. سبحان الله، ما أجرأهم على الكذب أن يقولوا هذا لسادس رجل في الإسلام، أول من رمى بسهم في سبيل الله بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم يقال عنه هذا؟ فدعاه وسأله فقال: والله يا رسول الله إني أصلي بهم صلاة رسول، والله يا أمير المؤمنين إني أصلي بهم صلاة رسول الله ما أخرم عنها. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم بعث معه برجال يسألون عنه فيثنون خيرا، إلا مسجدا لبني عبس قام رجل يقال له أسامة بن قتادة فقال: أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام كذبا ورياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره
وعرضه للفتن. أصابته الدعوة، دعوة المظلوم، فطال عمره حتى سقط حاجبه على عينيه، وكان يمر في الشوارع ويمر يتغمز الجواري الفتيات وهو طاعن في السن. ما هو السبب؟ كذبه على سعد بن أبي وقاص. فاحذر يا عبد الله، تحرى الصدق في أقوالك. الكذب ينتشر عبر وسائل مختلفة، فكن حذرا منه. ربي ولدك على الصدق ولا تكذب عليه، شجعه، لا تخوفه حتى يتعود الكذب لينجو من الضرب ومن العقوبات، بل عوده على الصدق، وكلما صدق شجعه على ذلك، فإن الصادق عباد الله ينفع في أي مكان. أما إذا كان يكذب الإنسان فإنه لا قيمة له، إذا كان يخون أو يكذب فلا قيمة له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهكذا من الكذب، من الكذب الذي هو عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، قول الزور. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس تهيأ للكلام أكثر، وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. لماذا عباد الله؟ لما يحصل من التساهل بها. فشهادة الزور ربما تقتل بها الأنفس البريئة، ربما يقتطع بها الأموال المحرمة المعصومة. شهادة الزور أضرارها عظيمة، ولهذا اشتد تحذيره عليه الصلاة والسلام منها. هكذا اليمين الكاذبة، اليمين الغموس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهكذا عباد الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء في التشهد الأخير، يقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الإثم، والمغرم الديون. كان يستعيذ بالله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت أم المؤمنين عائشة: أراك تكثر من هذا الدعاء؟ قال: إن الرجل إذا غرم، أي كثرت ديونه، حدث فكذب، ووعد فأخلف، فاجتنب كثرة الديون وما اضطررت إليه، فاستعن بالله وكن صادقا في أداء الحقوق التي عليك. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، كل منا يسعى في تعليم الصدق في المجتمع وتحريه، وكل منا يحذر من الكذب ولا يقبل الكذب في أهله وداره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهجر من وقع في الكذب حتى يتوب إلى الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيئها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله.